تحدثنا في حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن كلامه هو فعله وإيجاده، حتى أن هذه الأصوات وهذه الحروف إنما الله سبحانه وتعالى خلقها، وهذه الأصوات هي إيجاده للأصوات، فإذا كلامه هو إيجاده. نعم، تحدثنا عن نظرية المعتزلة، وقلنا بأن هذه النظرية يراها أغلب المعتزلة ومتكلمي الإمامية أيضا، حيث قالوا بأن هذا الكلام هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، واتفقوا على ذلك واستشهدوا بالآية المباركة: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، إلى آخر الآية. فإنه تعالى كلم موسى بإيجاد الحروف، كلم موسى بإيجاد الحروف. وانتهينا من هذا وتحدثنا عن نظرية الأشاعرة الذين قالوا هؤلاء الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى كلامه أي هو ماذا؟ كلامه النفسي، الكلام النفسي. نعم تفضلوا، الكلام النفسي. وعلى ذلك يقال بأن هذا الكلام النفسي مردود بأشياء كثيرة، لأنهم قالوا هكذا أن الكلام إما أن يكون بواسطة الألفاظ والأصوات وغير ذلك، وهذا مستحيل على الله، هم قالوا هكذا، أو يكون الثاني وهو ما يكون في النفس، ما يكون في النفس. وقلنا بأن هذا الكلام مردود أيضا ولعدة وجوه، قالوا هذا ليس بمخلوق، الكلام النفسي هذا ليس بمخلوق. وذكرنا في الدرس الماضي بقول بعض الحنابلة أنهم يقولون القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا كلامهم. وقلنا بأن نسأل ماذا تقصدون، هذا بالنسبة للوجه الأول من الرد عليهم، قلنا لهم ماذا تقصدون، هذا كتاب جديد، قلنا لهم ماذا تقصدون من القرآن، هل هو الألفاظ أو المعاني؟ إن كنتم تقصدون الألفاظ، هذه ألف با جيم كذا، فهذه لا شك أنها مخلوقة لأنها هي عبارة عن آلات، نعم، للوصول إلى المعاني. وإذا كنتم تقصدون نفس، وإذا كنتم تقصدون يا شيخ إبراهيم، وإذا كنتم تقصدون نفس المعاني، فيعني بغض النظر عن الألفاظ، ننسى الألفاظ كذا، فهذه حضور المعاني، حضور نفس المعاني، هذا هو العلم. إذا لا يوجد عندنا ألف باء، يعني أنت إذا أردت أن تتصور الكلام ربما يحضر لك اللفظ في الذهن، أليس كذلك؟ لكن نحن نقول بأن هذه ليست ألفاظ، ليست كذا، فإنها عبارة عن آلات، وهذا لا يليق على الله سبحانه وتعالى. إذن يبقى المعنى، والمعنى هو علمه جل وعلا. نعم، وهذا أنتم لا تقولون به، لا تقولون بأن كلامه هو هذه المعاني، أنتم تقولون بأن هذا هو الألفاظ، وهذا لا يليق بشأنه تعالى. والكلام نحن أيضا نقول بأن الكلام هو أمر آخر أصلا، غير المعاني. الكلام حتى أنت لو دققت في نفسك، لو دققت في نفسك، ارجع إلى نفسك قليلا. أنا اليوم أنا يعني أريد الرجوع على الدرس الماضي حتى يترسخ أكثر. يمكن أنت بالأمس أخذت تصور، اليوم لا، أريد هذا التصور بعضه يرسخ، أحسنتم، يرسخ، والشيء الثاني أنا يمكن كنت أتجاوز عن بعض الأمور، اليوم ما بنتجاوز. جيد؟ فعلى كل حال أنت لو رجعت إلى نفسك الآن، ارجع 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 إلى عقلك داخل، وتخيل بحر، تخيل بحر، تعرفون البحر جميعا أليس كذلك شيخ سعود؟ شيخ سعود تعرفون البحر. أنت حينما تأتي إلى البحر، إذا كنت تتخيل كلمة بحر الباء والحاء والراء في الذهن، فهذا إنما هو حروف، إنما هو حروف، هذا نعبر عنه بالكلام. أنت أوجدت هذه الحروف، أنت أوجدت هذه الحروف، فهذا أنت تصورت الحروف التي هي اعتبارية. لاحظ الحروف هذه إنما هي مخلوقة. لو رجعنا إلى النبي آدم يمكن ما كانت عنده هذه الحروف، هذه حروف مخترعة أليس كذلك؟ هذه نفس هذه الحروف، إحنا ما بنقول بأنها كانت عند الله سبحانه وتعالى، كانت مخترعة، الإنسان هو الذي اخترعها. لاحظنا؟ جيد، هذه النظرية الموجودة عند العلماء. إذن أنت تصورت الحروف باء حاء راء، فإذن ماذا كانوا يتعاملون هؤلاء بالنسبة إلى الكلام، خطاب بينهم وبين بعضهم؟ إذا أرادوا أن يأتوا بشيء ربما استدلوا عليه بعلامة، أحدهم ربما يأتي بحديدة، يعني هذه الحديدة هي معناها البحر، هذه كذا. كانت في صعوبة، توجد هناك صعوبة في تعريف الكلام أو بالرسم. أحسنتم، يرسم كما هو عليها. الآن إذا ذهبتم إلى بعض البلدان الصينية، هنا عندكم هنا صيني، رجل صيني من الطلبة، لو سألتموا تجدون أن إذا أرادوا أن يكتبوا شيئا فهم يرسمون في الواقع. إذا أرادوا، نعم هم يرسمون، الآن يرسمون، ولذلك اللغة الصينية تعتبر من أصعب 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 اللغات، لا يوجد صعوبتها أصلا. حينما يريدون أن يكتبون مزارع مثلا، أنت ماذا تكتب؟ الميم والزاء والألف والراء والعين. لا، ما هم لا، ماذا يصنعون؟ يصنعون هكذا. لاحظ هذه الرسمة، هذا رسم، هذا معناه أن هذا مزارع. لاحظ، فماذا يعني؟ لعله يكتبون هكذا حتى يكون هذا القبعة التي عادة الصينيون يلبسونها قبعة. على كل حال، فنتيجة الحديث أن هذه أمور اعتبارية، هذه أنت لا تقول بأن هذه عند الله سبحانه وتعالى، لكنك حينما تحضر نفس صورة البحر، صورة البحر بغض النظر عن الآن ألفاظ ما عندنا، ألفاظ لا يوجد، إنما هي أمور مخترعة، أحضرت بالداخل في الذهن صورة البحر. أنت الآن تتخيل الماء الجميل الأزرق في هذا البحر، فأنت إذن لا تتصور كلاما، أنت تحضر صورة علم. هذا ليس هو الكلام. أسألك أقول لك هذا هو الكلام؟ تقول لا، هذا هو ليس كلاما، هذا هو علم، ليس كلاما البتة. الكلام الذي نحن نعرفه ويطلق على الكلام ماذا يطلق على هذه الحروف والأصوات وغير ذلك؟ هذا اللي هو الذي يطلق عليه الكلام. إن قلت بأنك أنت تحضر اللفظ كلمة باء حاء راء في الذهن فهذا شيء، هذا نسميه كلام، لكنه هذا مخترع، هذا لا يجوز أن تقوله على الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذه أمور مخترعة. يبقى عندنا صورة الشيء في الذهن، في ذهنك أنت صورة الشيء في الذهن، هذا علم، هذا ليس كلام. أسألك هل هذا كلام؟ هذا ليس كلام. إذن ما قلته بأن هذا كلام نفسي هذا غير صحيح، هذا لا يطلق عليه أصلا كلام. نحن عندنا تعريف الكلام غير هذا. التفتنا؟ التفتنا مشايخنا، المطلب مهم. نعم نعم ايه نعم، هذا كلام صحيح. فبالنتيجة انك انت هذا لا تستطيع ان تسميه كلاما، فانتم كلامكم ايها الأشاعرة لا يتناسب، لانه سوف ترجعونه الى العلم، والعلم هذا الذي هو الحضور هذا ليس هو الكلام، انما هذا شيء اخر. اللغة العربية، اللغة العربية مثلا تجد بأنه يرجعونها إلى وقت من الأوقات أنها لم تكن بهذه الطريقة من الحروف، ربما كانت لكن ليست بهذه الطريقة من الحروف، بطريقة أخرى. زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت تكتب بدون نقط، وكانت لا تكتب بهذه الطريقة، خطوط مختلفة تماما. تفضل. أنا ما اطلعت على أن هذا أول ما خلق هو القلم وقال أكتب أو غير ذلك، ربما أنت تقصد شيء آخر، أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق العقل، هذا هو الموجود، هذا هو الموجود من الروايات. لعله أنت تقصد شيء آخر.
لا، لكن ما قاله أنه أول ما خلق، لا أدري أنه لعله اشتبه، لكن هذا الرواية موجودة أيضا في الكتب أنه خلق قلم، يعني مضمونه هكذا، أن دائرة المعرفة في دائرة المعرفة أنه خلق قلم، وبعد أن خلقه قال له اكتب. أما أول ما كتب ما خلق لا، هذا
يعني هذا يختلف، وبعضهم يقولون أو أول شيء الذي خلق بعضهم يقولون غير وأخرون يقولون قال إن وجرافة
والجواب أنه بالتالي سوف يكون مخلوقا. خلق الله القلم مخلوق. إذا رجعنا إلى نفس الكلام في الرواية أنه بالحروف أو ليس بالحروف، ليس بالضرورة أن يكون بهذه الحروف التي نحن نراها، لكن مطلبنا أن هذه مخلوقة. فإذا كانت مخلوقة نحن هذا هو مطلبنا، إذا كانت مخلوقة فبالتالي رجعنا إلى مطلبنا، وهو أن هذا الكلام مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت في كلامك ترد على الأشاعرة أيضا. فهمت؟ خلاص فهمت، لا حاجة يعني إلى فهمت الكلام. أنت تقصد هل هو الحروف إذن كانت موجودة وكذا، صحيح؟ خب لغة الخطاب، لغة الخطاب هناك أمور عامة، الإنسان توصل بشيء معين إلى هذه الحروف، أنت تريد أن تقول هذا، هذا حتما له معنى آخر. تعلم لماذا؟ لأن الإنسان حينما جاء اختلفت عليه طرق التفهيم، اختلفت عليه طرق التفهيم. كان في وقت يستعمل طريقة، بعد ذلك استعمل طريقة ثانية، ربما كان بالإشارة. هذا أقول تعاهدت اللغات الكثيرة جدا في خطاب التفاهم بين نفس المجتمع. على كل حال لا أريد التوسع في هذا، هذا يخرج عن المطلب. المهم أنك فهمت أنه مخلوق. بعد ذلك إن شاء الله بعد الدرس تريدنا أن نجلس نجلس.
صحيح.
نعم.
كلام النفس. إذا نفينا كلام النفس بالامتمام المطلق، أليس أننا سنكون قد خالفنا
الرواية؟ الكلام النفسي يعني؟
بس من عندنا روايات كثيرة تشير إلى حديث النفس وتؤكد على مراعاتها. إذا
أنت
تفكر
في أنت حينما مثلا تقول كلامك النفسي تقصد هكذا؟
يعني كلام النفس يعني حديث النفس يعني
حديث النفس مولانا، هذه إنما هي أيضا أصوات تأتي في الذهن، أصوات حروف. يأتي لك شخص في داخل الذهن ويقول لماذا لم تصنع كذا، أنا لو صنعت كذا لو كذا، هذا كلام، وهذا راجع إلى الآلات. الكلام والكلام، أو أنك أنت تسمع صوتك نفسك داخل يقول لك لماذا لم تصنع كذا لو صنعت كذا، لماذا لا تعمل المعصية الفلانية، ويأتي لك خطاب آخر يقول لك هذه المعصية سوف تؤول بك إلى النار، فما بك إذا لبست أكفانك وغسلت وكفنت وذهبت إلى القبر، هكذا. فإذا رجعنا إلى مسألة الأصوات وال على كل. ذكرنا قضية الوجه الثاني، لو كان القرآن قديما، لو كان القرآن قديما قلنا بأنه سوف يكون عندنا واجبين، صحيح؟ وقلنا بأن الواجب الثاني هذا مستحيل، ولا يجوز أن يكون عندنا واجبين، واستحالة عقلية أصلا، استحالة عقلية. نعم. الوجه الثالث ماذا يقول؟ يقول طبعا الواجبين تكلمنا فيه طويل، لذلك يعني ما يحتاج بعد التكرار، وسوف يتكرر عندنا في دروس طويلة وجميلة جدا، واقعا صعبة ولكنها جميلة جدا ممتعة. إخواني حينما نقول بأن القرآن أزلي، أنتم أيها الأشاعرة نقول لكم، أنتم تقولون أنه أزلي قديم يعني، فهنا نقع في مشكلة. القرآن كثيرا يا شيخ عمار قال لنا القرآن وأرسلنا نوحا وأرسلنا موسى، ويتحدث عن الأنبياء السابقين، ودائما يستعمل لغة الخطاب الماضي، بينما نحن نجد أن الإرسال متى صار؟ صار الإرسال في وقت متأخر في الدنيا، صحيح؟ فواحد من الاثنين، إما أن تقول القرآن هو متأخر فيتحدث عنهم وهم متقدمين فهذا مخلوق، القرآن خلق الآن في عصر النبي فهو مخلوق وتحدث عنهم في الماضي، أو أن يكون القرآن قريب، إذن هو قبل موسى قبل نوح قبل كذا، صحيح؟ فكيف يتحدث عنهم بالماضي ويقول أرسلنا أرسلنا فعلنا نبأنا؟ المفترض أنه يكون في المستقبل، سوف نرسل سوف نرسل، أليس كذلك؟
يعني إذا كان قبل
لا يجوز. نعم هو نعم سوف نرسل سوف نعمل هكذا، صحيح؟ فإذا لا يجوز هذا الكلام.
القرآن الكريم يتحدث عن يوم القيامة بالماضي.
كيف تجعل الكلام إيه؟ هذا أورد لي آية. لأنه يختلف. لأنه يختلف. المقام مختلف. ربما. ربما. لكن هنا نلتفت إلى شيء. وهو أنه في بعض الأحيان يلتفت إلى المسألة من جهة بلاغية، إن شاء الله بس تدرس القضايا البلاغية سوف تجد بأن هنا المقصود هو أنه يتحدث عن شيء سوف يقع، أنه يتحدث، أنت تفهم هكذا أصلا، أنك في خلال في طيات الكلام تفهم أنه حينما يتحدث بلغة الماضي، حينما أنا أقول لك غفر الله لك، أنت ماذا تفهم؟ هل غفر الله لك بالماضي؟ أم أنني أنا أدعو لك؟ هكذا جاء في لغة الخطاب، أنني أنا أقول لك غفر الله لك بلغة الماضي، والمقصود أنني أريد من الله أن يغفر لك في المستقبل، وأنت تفهم هذا الكلام. لكن حينما أقول وأرسلنا أرسلنا فعلنا كذا، هذا قديم معناه من السابق، لا يوجد فيه تأويل. القيامة أيضا هكذا، بمعنى أنها سوف تكون، وأنت تفهم هذا كعربي قرأ البلاغة يعرف أن هذا الكلام مقصود به أنه سوف يأتي، لا بد من قرينة طبعا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم. لكن هذا ملتفت ماذا تقصد؟ ولكن المسألة طبعا الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده قضية الزمان البعد القرب بعدين تالي قبلا، لا يوجد عنده هذا الكلام، لكن نحن نقول بأن القرآن نحن من خلال فهمنا إياه، نحن من خلال الكلام من خلال القرآن ذاته نفهم على أنه سوف يتحدث في أمر مستقبل أو أنه سوف يتحدث عن أمر ماضي. هذا المطلب ربما لا يأتي، هذا الذي أنت تقول به ولا يأتي، أنه يعني مطلب آخر الذي تتحدث به. فالكل يعلم بأن الرسول يتحدث عن شيء. لاحظ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لاحظ، فهو يتحدث عن ماضي ويتحدث عن مستقبل، يقول غلبت سيغلبون. هنا أنت تفهم أنها أنت كلغوي تعرف أن الموضوع فيه ماضي وفيه مستقبل. على كل حال المهم أن الفكرة وصلت جميعا إن شاء الله. إذا كان هو هذا الكلام أزليا، إذا كان الكلام أزليا، فمعنى ذلك هو يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كذا، فيه هناك أمور قانونية، أمور قانونية، فإذا كانت هي من الأزل فهذه ما الداعي منها؟ ليس لها داعي أن يأتي بها. فهنا لو كان يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هو يخاطب من؟ ما هو الدافع فيه؟ فيقولون هذا عبث، يقولون هذا هو عبث، أنت تقول لنا بأشياء وهي من الأدل الذي لا يوجد فيه أصلا خلق، لماذا يقول أقيموا وافعلوا؟ لا يوجد خلق، لأن هذا الفرض بأن القرآن هو قبل الخلق، الفرض أن القانون هذا أو عفوا الدستور الإلهي المعجزة هذه هي كانت قبل الخلق، قبل خلق الناس أصلا، قبل الخلق كله، ليس كذلك؟ فبالتالي سوف يكون هذا من العبث. لماذا يجعل هناك تكاليف؟ أنا في الحال
ممكن يكون من باب اعتبار القرآن الكريم دستور للأولين والآخرين، والله عز وجل عنده العلم، يعني علم قديم سبحانه وتعالى، فشرح هذا الشيء للأجيال القادمة، من أول الخلق القادم من
هذا الباب. هذا قلنا بأنه لا يكون له حاجة، لن يكون له حاجة. أرد نقول أنتم أيها الأشاعرة تقولون بأن هذا هو القانون، قانون دستور كذا موجود في القرآن إلى الناس، أليس كذلك؟ معنى ذلك أنه هذا الدستور جاء قبل الناس، قبل الناس ليس له داعي، يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعله فيما بعد، إذا خلقهم قبل أن يخلقهم، إذا أوجدهم قبل أن يخلقهم بلحظات يأتي لهم بهذا. لماذا يأتي؟ لما يكون من الأزل هذا موجود؟
لحكمة
لحكمة؟
ممكن يكون سؤالي كيف
يرد عليهم؟ لحكمة؟ لحكمة؟ هذا أقول، يعني أنت حينما تقول لحكمة أنت لا تعرف هذه الحكمة، أنت لا تعرف هذه الحكمة. خب هذه الحكمة هي بعيدة عنا لمصلحة من المصالح يجعلها. أنت إذا لم تكن عارفا، إذا لم تكن عارفا بشيء وهو أن العقل، العقل هو الذي يدرك الحسن والقبح، العقل هو الذي يدرك الحسن والقبح. أنت في الوهلة الأولى تقول نحن نريد أن نعرف هذا لماذا، العقل يدرك بأن هذا لأجل حكمة. ما هي الحكمة؟ هل هو يجعله؟ لا شك أنت تقول لأن هذا الدستور سوف يكون إلى الناس، أنت تقول دستور، إذن هو لابد أن يكون إلى الناس، هل لأجل التمحيص؟ هل لأجل التدقيق؟ هل لأجل أن يراه أحد حتى يدقق يراجعه؟ هذا لا يوجد فيه، لا يوجد فيه أي شيء. الدستور إنما جاء إلى الناس، لما نجعله من ذلك الأزال إلى فترة طويلة جدا 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 حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ هذا أصلا معطل، هذا الدستور معطل، هذا الدستور معطل. أنت تقول بأنه هذا القرآن جاء إلى الناس ومعجزة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، بما أنك أنت تفرض أنه دستور، بما أنك تفرض بأنه دستور، إذن الدستور إلى الناس. فبعد ذلك لماذا يكون من الأزل؟ يجي بعدين.
والله أنا من هاي فترة التعطيل
يعني. خصوصا إحنا مقاييسنا لا تصير مقاييسنا بأنه نعم، لا تصير مقاييسنا مقاييس على مثل مقاييس بيني وبينك أنت، أنا أجعل لك الدستور وما شنو كذا علشان بعد ذلك أنت تأخذه. هذا يمكن لأن أنا بتوفى، يمكن أنا بصيبني شيء، فخليك دستور وصية، وصية توصون به أهليكم، صحيح؟ إذا حضر أحدكم الموت نعم.
والجنة معطلة؟
الجنة، الجنة لا ليست معطلة.
لماذا؟
فيها الآن هي مشغولة الجنة،
جنة الخلد يعني مو الجنة.
الجنة هي مخلوقة وفيها الآن الناس، نعم ليست معطلة. خب هذا جزء من أجزائها. نعم الآن نحن، الآن نحن ربما هنا وأنت في هذه الدنيا، أنت ربما تعيش في الجنة مع الجنة مع أهل الجنة.
إذا
لا نريد أن ندخل، عفوا أنا الذي أقول لكم عفوا، نترك المواضيع هذه لبعدين. لا لا عفوا عفوا رجاء حتى أحبابي التسجيل سوف يسجل هذه الإشكالات، التسجيل سوف يسجل هذه الإشكالات، لا نريد الدخول أكثر. الجنة مخلوقة وهي ليست معطلة وهي مع الإنسان. أكثر من هذا لن أبين. بعدين في الكتب الفلسفية سوف يتضح لك الأمر جليا هكذا. جيد؟ فيبقى عندنا شيء آخر. يبقى عندنا شيء أخير. جيد؟ وهو أن مداخلة عندك شيخنا مو سؤال. الوجه الخامس الأخير شيخنا حتى لا يدركنا الوقت نبغى ندخل في موضوع آخر. الوجه الخامس أن القرآن نفسه قال ماذا؟ قال ما يأتيكم من ذكر ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما معنى محدث؟ يعني أنشئ، أليس كذلك؟ من الحدث. ها؟ أحسنتم. فبالتالي هم أولوها قالوا هذه لا تكفي. ماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن المقصود بالذكر ما يأتيهم من ذكر هو الرسول المقصود به. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن هناك آية تقول قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا. نقول لهم هذا صحيح كلامكم بأن الله سبحانه وتعالى عبر عنه ذكرا رسولا، ولكن فإن الآية التي قبل ماذا قالت؟ محدث إلا استمعوه. ولو كان المقصود به هو الرسول كان المفترض هكذا تكون الآية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوا إليه. ليس استمعوا. نعم. على كل حال هذا بالنسبة إلى كلام الله. الآن نأتي إلى قضية الحكمة.
لو نسمح لنا في هذه الوقت الباب حتى مثلاً إذا واحد عنده سؤال أو يريد
في نفس الموضوع
خلال الموضوع هل
لا بأس. عندنا 10 دقائق بعد الحصة بعد الكلاس إن شاء الله أنا بخدمتكم أجلس معكم. جي طبعاً عندك هذا ما علي بقي إلى بعد 10 دقائق. الحكمة، الحكمة ما هو المقصود بها؟ الصفة الإلهية الحكمة، ماذا تقصد بالحكمة؟ شيخ صالح لو سألتك ما هي الحكمة فإنك تجيب وتقول الحكمة هي إتقان العمل وأن تجعل العمل في مكانه الصحيح، عملك يكون في موقعه الصحيح من حيث الزمن، من حيث المكان، من حيث الظرف، من حيث كل الظروف التي يكون في هذا العمل سيكون محكما في مكان خاص في وقت خاص في كذا. فإذا جئت به مطابقا لجميع الإيجابيات وتاركا جميع السلبيات فأنت تقول ما شاء الله هذا حكيم، نظرته حكيمة لأنه يتقن وضع العمل. صحيح؟ أليس هذا هو معنى الحكمة الذي نعرفه؟ هذا هو معنى الحكمة. إذن الإتقان في العمل هذا معنى. إذا كنت تتقن العمل مولانا العزيز الشيخ إبراهيم، إذا كنت تتقن العمل وتجعله في مكانه الصحيح، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك أنت منزه عن فعل الشيء الذي لا ينبغي فعله، أليس كذلك؟ أليس هذا معنى؟ إذا قلت لك أنك كل شيء تضعه في موقعه الصحيح 100% معنى ذلك أن الأشياء التي غير صحيحة لا تفعلها، أليس كذلك؟ فبعد ذلك إذن هذه هي معنى الحكمة، أنت تعمل كل شيء في مكانه الصحيح. معنى ذلك أن أنت تعمل كل شيء كل شيء معنى ذلك أن أنت لا تفعل شيء في غير موضع صحيح. ما لا ينبغي أن يعمل أنت لا تعمله، أليس كذلك؟ هذه هي معنى الحكمة التي تطلق على حتى الآدمي حينما يرون منه ذلك يقولون هذا حكيم. لا يصنع شيئا خطأ، عبثا لا يصنع، لا يصنع جهلا، لا يصنع أمرا مكروها، لأنه خلاف ماذا؟ الحكمة، لأن الحكيم لا يصنع إلا الأمر الراجح الذي فيه رجحان يصنعه. جيد، أقول شيء، أحتى المباح، مباح أنت لا تصنعه كحكيم، إذا كنت على فرض أنك حكيم، حتى المباح، رأيتم المباح الذي لا يعاقب تاركه ولا يحاسب فاعله، يعاقب فاعله أو تاركه، لا يعاقب، مع ذلك الحكيم لا يصنع هذا المباح، لأنه سوف يكون عبثيا، سوف يكون عبثيا. لاحظنا صحيح أم لا؟ يعني ليس شيء، ليس فيه هدف. يمكن أن تقول لا في هدف، أنا ألعب كرة القدم التي هي مباحة شرعا، لكنني ألعب كرة القدم وهي مباحة حتى أتقوى. أقول لك التفت، لا تخلط الأمور، أنت إذن لأجل أن تتقوى رجحت جنبه، لاحظ ذهنك يرجح، فمعنى ذلك أن هناك شيء، وهو أنك حكيم، أنك تريد تقوية البدن، عندك قوة، تريد أن تقوي بدنك، لعبت بكرة القدم، إذن هذا تحول بعد ذلك إلى شيء فيه ترجيح من العقل، صحيح؟ فعلى كل حال نريدك أن تكون حكيما. بعد ذلك إذا أثبتنا الحكمة، إذا أثبتنا الحكمة سوف تكون بعيدا عن الجهل، لأنك لا تفعل شيء إلا في موقف صحيح، هذا يستنتج أنك لابد أن تكون عالما، يعني لست بجاهل، فإن الجاهل ربما يتخبط لا يعلم أين يضع الأمور، أليس كذلك؟ فأنت تنفي الجهل عنه، تنفي عنه أيضا الهوى، والله أنت ليش سويت هالشكل؟ ألا تعلم بأن هذا شيء خطأ؟ يقول نعم أعلم، ولكنني أنا أحببتك هكذا، هوى. لكن بالحكمة فإنك ترفع هذا الجانب وهو جانب الهوى، صحيح؟ بالحكمة ترفع جانب العبث، فإنه لا يوجد هناك عبث، صحيح؟ لأن العبث هو جعل الأمور هكذا، عملت لم تعمل، عبث، لا يوجد عندك هدف، والعبث ممنوع، فمن خلال الحكمة. إذا كان كذلك ونحن نعلم بأنه خلق هذا الخلق، ألا ترون هذا الخلق، أليس كذلك؟ إذا لابد أن يجعل لهم أنبياء يعلمونهم ويثقفونهم ويرشدونهم حتى لا يتخبطوا ويظلم بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ أثبتنا الله، أثبتنا صفات الله، علم كذا، خروج عن الهوى، عدم العبث، صفات، هذه صفات إلهية، أليس كذلك؟ أثبتنا الآن نبوة، يجب أن يبعث نبيا من خلال الحكمة. أثبتنا شيئا آخر، وهو أنه إذا لم يوجد هناك نبي فهل يترك الدين هكذا، لا يوجد له حامي حافظ؟ فيقولون لا، لابد أن يجعلنا وصيا، إماما، أليس كذلك؟ إذا كان أيضا لم يخلق الخلق عبثا وهكذا مهمل ويستحيل عليه الظلم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم لأنه حكيم، أليس كذلك؟ فبعد ذلك أثبتنا له المعاد، لابد أنه إذا ظلم أحد أحد فإنه يعاقب ويؤخذ لكل ذي حق حقه، فإذا نثبت المعاد والحساب والكتاب كله من أين؟ من الحكمة. إذن الحكمة لابد أن نثبتها إثباتا دقيقا، لابد أن نعرف أن الحكمة هي من الأمور الأساسية جدا. بعد ذلك الوقت قد انتهى وأنتم عندكم أسئلة، لكن أريدكم غدا، غدا ماذا؟ يوم الأربعاء، أليس كذلك؟ تأتوني بشيء ذكرته لكم، العدلية، مبحث العدلية ضروري لأنه سوف يفيدنا في الدرس القادم. كتب الكلامية، أو إذا تروح مثلا إلى الكمبيوتر مثلا تجد هذا المبحث، إذا عندك سيديات، سيديات علم الكلام موجود، أتصور إيه موجود، فتكتب العدلية مثلا فيعطيك بعض الأشياء، يقول لك هم المعتزلة والإمامة ولماذا قالوا، هذا هو المهم. فلا بد أن تقرؤون وتكتبون، غدا أأخذه منكم لأنه سوف يفيدنا في الدروس القادمة، لذلك أنا طلبته منكم. الشيء الثاني، أريدك أن تفرق لي، تقرأ وتفرق ما بين العقل العملي والعقل النظري لأنه سوف يفيدنا أيضا في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد.